أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له هادية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبات الغاليات المباركات، طبتم طبتم وطاب ممشاكم وجلستكم في هذا المجلس الطيب، وإن لم يكن سيرا على الأقدام لكنه سير بالقلوب. نحمد الله عز وجل لأجلسنا هذه المجالس. الله سبحانه وتعالى خوات الحبيبات يحب هذه المجالس من عباده ليجلسوا يتعبدوا يذكروا يشكروا. أسأل الله يجعلنا من الشاكرين العابدين الحامدين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. أسأل الله العلي العظيم يذكرني وإياكن في من عنده، ويجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اليوم بإذن الله تعالى خوات الحبيبات نكمل السلسلة المباركة التي بدأناها، وهي سلسلة فقه القدوم على الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. أسأل الله يؤمني وإياكن ولا يجعل علي وعليكن لا خوف ولا حزن، ويؤمننا في هذه الدار وفي الدار الآخرة. الحمد لله العظيم الجليل، أحمد سبحانه وأشكره، وهو حسبنا ونعم الوكيل، منح الكثير، أعطى الجزيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة صادقة مخلصة هي الذخر ليوم الرحيل. وأشهد أن سيدنا ومحمدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المؤيد بمعجزة التنزيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد خواتي الحبيبات، إن من أعظم نعم الله على عباده، أعظم نعمة أنعمها على عبده هذا المؤمن، أن يرزق قلبا حيا يستذكر ويتنبه ويستحضر بعض الأحوال والمتغيرات والتقلبات التي تمتلئ بها هذه الحياة. والحياة كلها عبر، الحياة كلها ماذا؟ عبر، وكلها تحولات ومتغيرات، بعضها أعظم من بعض، وبعضها ينسي بعضا. غير أن هناك حال أو موقف لابد من الوقوف عنده، وقلما نحن نقف عنده صدقا يعني، وإن وقفنا عنده لا نعطي حقه لا من النظر ولا من التفكر. هذا الموقف يا مباركات هو صور لنا الحافظ ابن الجوزي ابن القيم، صور لنا هذا الموقف الذي قلت لكنا قل ما نعطي حق وقل ما يتعرض للنظر والتفكير. يقول ابن القيم رحمه الله: أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه يتنبه انتباه لا يوصف، ويقلق قلق لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته، ويصدق في توبته. لماذا يصدق؟ على مقدار يقينه بالموت الذي عاينه الآن. ثم قال رحمه الله، ماذا قال رحمه الله؟ قال: فالعاقل من مثل تلك الساعة أو عمل بمقتضى ذلك، أي تمثل هذه اللحظات. لماذا نتذكر الموت؟ تذكر الموت يا مباركات يكفنا عن الهوى الذي لا تستطيع أن تفعل جنود الأرض لو اجتمعوا عليك، ولا الكاميرات ولا المراقبات ولا الأمن يفعل، فقط تذكر الموت يكف الإنسان عن هواه، يبعث على الجد، يحفظ له الوقت، يصلح له العمل، دائما يستذكر حاله، يستذكر حاله وهو في عافية سابغة، حياة ممتدة يتزود فيها من الذكر والشكر وحسن العبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. ساعة الاحتضار هذه الساعة التي يكون فيها الإنسان بين الموت والحياة. ساعة الاحتضار هي ساعة يكون العبد فيها بين الموت والحياة، هي ساعة إذا جاءت يعلم علما يقينيا أنه سيموت، فليس في هذه الساعة أي كذب ولا فيها مهرب، لأنه يرفع له الحجب، يرفع له من الحجب ما يعرف جزما أن آخرته قد جاءت، ويكشف عنه غطاء الدنيا فيرى أشياء لم يكن يراها من قبل. الاحتضار وحضور ملائكة الموت. إذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المغيب، أرسل الله رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد المحرك له. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن هذه ساعة آتية لا مفر منها، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لكن سأسألكن سؤال، ومن تستطع ترسل الإجابة: من المأمور بقبض روح الميت؟ من هو المأمور بقبض روح الميت؟ هل هم ملائكة الموت أم ملك الموت؟ هل هم مجموعة من الملائكة أم هو ملك واحد؟ هناك يا مباركات آيات، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وهناك آيات قالت: فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن هل هو ملك؟ أم هم ملائكة؟ أم أن الله هو الذي يتوفى الأنفس؟ نقول الآن والتوفيق بالله، نرجع لكلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. كيف نجمع بين الآيات؟ سنجد إسناد التوفي لملك الموت. ماذا قال تعالى؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. المأمور بقبض الأرواح هو ملك الموت. طيب، أما إسناد كما قال الإمام الشنقيطي للملائكة، فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ الملائكة الآن هؤلاء هم أعوان ملك الموت الذين يعملون بأمره، أعوانه. إذن من الذي يقبض أرواح جميع العباد؟ هو واحد، ملك الموت واحد، لكن الأعوان هم الملائكة. فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ هؤلاء هم أعوان ملك الموت وهم يعملون بأمره. أما إسناد هذا الأمر لله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأن لا شيء كما يقول الإمام الشنقيطي، لا شيء كائن ما كان ولا يمكن أن يكون إلا بقضاء الله وقدره. إذن الله يقدر ويقضي بهذا الأمر الكوني، وهذا العمل يتولاه ملك الموت. والذين نسمي نقول: فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ هم الأعوان. إذن الذي يؤمر بقبض الأرواح ملك الموت، والأعوان الذين يعاونهم الملائكة عندما يأتي الجمع، والله عز وجل هو الذي يقضي بهذا الأمر. طيب، الآن سأسألكم سؤال: من هو عزرائيل؟ من هو عزرائيل يا مباركات؟ من هو عزرائيل؟ وهل ثبت في ديننا أنه اسمه عزرائيل؟ هل ثبت في الكتاب أو في السنة؟ أو هل عندنا دليل على أن عزرائيل هو ملك الموت؟ وهذا شائع. يلا اسمعوا الإجابة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين: ملك الموت هذا اشتهر بين الناس باسم عزرائيل، لكنه لم يصح، إنما ورد في آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بها. أنتوا تعلموا الإسرائيليات نتوقف فيها، لا نكذبها ولا نصدقها ونتوقف معها. نحن نسمي الذي وكل بقبض الأرواح ملك الموت كما جاء في الكتاب. قل كما قال الشيخ ابن عثيمين: قل يتوفاكم ملك الموت. إذا ما اسم الذي يقبض الأرواح يسمى ملك الموت؟ يسمى ملك الموت، ولا يسمى أبدا عزرائيل، لا نسمي عزرائيل. إذا سئلت من الذي يقبض الأرواح ستقولي هو ملك الموت كما سماه الله، لا نسميه كما هو في الإسرائيليات. إذا عزرائيل هو ليس مسمى عندنا، هو في الإسرائيليات، نحن في شريعتنا نسميه ملك الموت. السؤال الآخر، يلا أرى من البارعة التي ستعيننا في الإجابة. هل تموت الأرواح؟ هل تموت الأرواح؟ إحنا نعلم الآن في وفاة، هل الأموات نقول ماتوا، هل أرواحهم ماتت؟ لا، نعم، مباركات فتح الله عليكن فتوح العارفين وسدد الله أقوالكم وأعمالكم. نعم، بارك الله فيكن، الأرواح مخلوقة بلا شك، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: لا تعدم ولا تفنى، ولكن موت بمفارقة البدن. وأنتم تعلموا يا مباركات، قلنا أن تعلق الروح بالبدن له هيئات وله تعلقات، في بطن الأم له هيئة يكون على حال، في هذه الدنيا تعلق الروح بالبدن ليس وإنت في اليقظة كما أنت في المنام، هناك تعلق آخر. في عالم البرزخ وعند الأموات في القبور تعلق، هناك في تعلق للروح مع البدن لكن بهيئة أخرى، وأكملها تكون يوم القيامة تعلق لا فراق. إذن نقول الموت، عندما نقول الموت إحنا نقصد فيها فقط أنها فارقت البدن، لكن لا نقول أنها هي نفسها انفنت أو عدمت. ودل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة، إلى أن الله يرجعها إلى الأجساد. وقال تعالى عن أهل الجنة: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموت التي نراها هي فقط مفارقة الروح للجسد، هي بس إحنا ما نراها الآن أن الروح فارقت البدن وحيل بينهما، أما الروح لا تعدم ولا تفنى كما في شرح الطحاوية. يلا، ماذا يحدث للميت؟ ماذا يحدث الآن في الاحتضار؟ ماذا يحدث للمحتضر ويرى ولا نرى؟ هناك آثار، نحن نرى علامات، نرى أمامنا ناس تحتضر، لا نعلم ما يروا، لكنهم سبحان الله يا خواتي يروا أشياء إحنا لا نراها، ويكشف لهم فيروا ما لا نرى. ماذا قال تعالى؟ قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك الذي كنت تفر منه، هذا الذي كنت تفر منه طوال عمرك. إحنا الآن مما نخاف؟ ما الذي أخافنا في الوباء؟ إحنا نخاف من الموت. هذا الذي تفر منه طوال عمرك وتتوقاه وتخافه وتحاذره، ها هو يقابلك ويلاقيك وينزل بك. هذا كلام دكتور خالد السبت، قال: الذي كنت تفر منه طوال عمرك تتوقاه تخافه تحاذرها، هو يقابلك ويلاقيك وينزل بك. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ماذا قال تعالى؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء، كشف. ماذا يقول ابن عباس؟ قال رضي الله عنه: الحياة بعد الموت. يقول الطبري في تفسيره: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد، فكشفنا عنك غطاءك، أي جلينا ذلك لك، أظهرناه لعينيك حتى رأيته وعاينته فزالت عنك الغفلة. ماذا يقول الدكتور خالد السبت؟ يقول: باعتبار ماذا؟ أنت تعلمي أن هنا خلاف في تفسير الآية وما جاء في حق المؤمن. الآن نتكلم ما جاء كما ابن كثير الطبري، نأخذ هذا الجزء فقط للمؤمنين. قال: تنكشف له الحقائق الغيبية التي ما كان يراها، أصبح يبصر ما كان لا ما كان يستطيع يبصر قبل، أصبح البصر قوي نافذ مثل الحديد، هذا دليل على الحدة، وكيف أصبح يرى ما لم يكن يرى. إنما كان يؤمن، نحن نؤمن بالموت، نحن نؤمن بالملائكة، نحن نؤمن بالقبر، نحن نؤمن أن هناك ملائكة تقعدنا في قبورنا، نعم، لكن لا نراها. فإذا كشفت الحجب عنا وكشف الغطاء عنا سنرى، فيبصر الملائكة التي قدمت، يبصر هذا ملائكة الرحمة وهذا يبصر ملائكة العذاب. يقول الدكتور خالد السبت: يرى كثير من الحقائق كان يسمعها ويؤمن بها، لكن الخبر ليس كالمعاينة، الذي تسمعيه مش مثل اللي رأيتي بعينك. فبصرك اليوم قوي نافذ، نافذ يبصر ما لم يكن يبصر من قبل. فيرى ماذا؟ يرى الملائكة تتنزل في لحظات الاحتضار، يا مباركات، يرى الملائكة تتنزل. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا بصر نافذ حديد، أصبح يبصر ما كان يستطيع أن يبصر قبل. حدثنا رب العالمين عن حال هذا المحتضر، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما هو المتحدث عنه في الآية؟ ما الذي بلغ الحلقوم؟ ما هو الروح؟ الروح التي بلغت، نعم، تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار، اللي حوله ينظرون ما يروا، صح، بس يروا شخص ممكن يتألم يتكلم يقول كلامهم، ما يروا شيء، لكن هو يرى الملائكة، يرى ملائكة الرحمة الذي عاش طوال عمره يستعد للقائها، الملائكة اللي وجوههم مثل الشمس. قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هو يبصر، هو يبصر، أنتم لا تبصروا. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. التي تبلغ التراقي هي الروح، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعانق. اسمعوا لكلام الشيخ المبارك رحمه الله وكل مشايخنا، الشيخ السعدي ماذا يقول؟ يقول الشيخ السعدي: يعظ الله تعالى عباده بذكر المحتضر في حال السياق. كيف؟ إيش يشاهد؟ تصور لنا الصورة، وأنه إذا بلغت روح التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر، فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل فيها الشفاء والراحة من هذه الآلام. وقيل من راق، ماذا طلب يا مباركات؟ ماذا طلب؟ خلاص، طلب الرقية الشرعية، لم يعد يؤمن بالأسباب الدنيوية، انقطعت الآن، رأى ما لا نرى ويعاين ما لا نعاين، انقطعت آمالهم من الأسباب العادية اللي إحنا الآن متعلقين فيها، فأصبحوا يتعلقوا برب السماوات، تعلقوا بالأسباب الإلهية، بالأسباب الإلهية. يريد الرقية الشرعية، يريد من الله أن يشفي من آلامه بكلامه سبحانه. لكن إذا جاء القضاء ضاق الفضاء، وحتما لابد الآن من الفراق للدنيا. التفت الساق بالساق، يقول الشيخ السعدي كناية على اجتماع الشدائد والتفت. عظم الأمر، صعب الكرب. الآن ستخرج روحه من بدنه، وهذه الروح ألفته، عاشت معه، كان في بينهم إخواتي ألفة، إحنا ما نتحرك بدون أرواحنا. هذه الآن ستفارقه وتساق إلى الله ليجازيها بأعمالها ويقررها بأفعالها. أثناء هذه الكربات والسكرات لا تعتقدي إنه الأمر غم وهم، وهذا يمكن للي حوله، لكن هذه الروح المباركة المؤمنة، لا يا خواتي، المؤمن يتجلى له الفرح في أثناء الاحتضار، يتجلى فرحه بلقاء ربه. المؤمن في كربات صح، سكرات نعم، لكن أنت تعلمي اللي يعقب دائما، يعني ما في تشبيه، لكن سأقول لكم بس أقرب لك الفكرة. الآن الأم لما تكون في آلام المخاض وألم وجع طلق الولادة، هي مش تكون تتألم، لكن عيونها بتكون الآن متى ترى طفلها، صح؟ هي في ألم، في الآن عندها شيء يؤلمها، لكن هي الآن تنتظر رؤية الطفل لتشفى من آلامها. وهو لله المثل الأعلى، ما في تشبيه، لكن أقول لكم، تقولي كيف بين الكربات والسكرات يتجلى فرح؟ نعم، يتجلى فرح المؤمن بلقاء ربه، لأنه يعلم عقب هذا كله سيلقى ربه. ما هي الفرح؟ ما هي الزفات؟ ما هي المبشرات؟ ما هي الرحمات اللي تتنزل في أثناء الكروبات والسكرات؟ واحد، تبشر ويبشر هذا بالروح والريحان ولقاء الرب سبحانه وهو غير غضبان. تبشر الملائكة بالروح والريحان ولقاء رب العالمين وهو غير غضبان، إذا جاءت ملائكة الرحمن المبشرين لنا. ملائكة الرحمن، وهي ملائكة الرحمة، تأتي العبد المؤمن بالبشارة من الله. فالآن بعضهم الآن نرى على وجهه ابتسامة، وحتى هم يغسلوا أو الشهيد يقول مبتسم، نعم، يظهر عليه الفرح والسرور من الخبر، لأنه الآن هو بشر بخبر جميل عظيم، والآن سيشتاق للقاء الله. في حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، الموت كلنا نكرهه. قال: ليس ذاك، لكن المؤمن إذا حضر الموت، يلا احتضار، وانت ورأيته ألم والناس مجتمعين عند المحتضر، هذا الآن يبشر يا أخواتي. إذا ابتسم، تكلم كلام انت ما تفهمين، نعم، بشروا برضوان الله وكرامته في عز الآلام والكربات. يبشر المؤمن برضوان الله وكرامته، فليس شيء، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، لماذا؟ لأنه سيسر بما سيلقى من ربه. في الحديث الصحيح الذي رواه الذهبي على شرط الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت تحضر الملائكة، يلا هو قلنا بصر حديث سيرى الملائكة، ولو أنت رأيتي لسه حي، أنت ما رأيتي مات على الأكيد، لا تزال في روحه يتحرك. نعم، في هاي اللحظات حبيباتي الميت تحضر الملائكة. فإذا كان الرجل الصالح، وكان رجل صالح، قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وإبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها هذا حتى تخرج من جسده. تخيلوا، لا يزال يبشر. أنت بتشوفي الألم؟ لا، هم الآن يسمعوا ما لا نسمع ويروا ما لا نرى، فلا يزال ما يقولوا الروح الطيبة، الجسد الطيب، ما هو أقواله كانت طيبة، قلبه كان طيب عامر بالتوحيد، وهو كان يتكلم عن الله ويحب الله والجسد دائما متحرك بطاعة الله، روح طيبة وجسد طيب، فلا يزال يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان حتى تخرج روحه من جسده، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقولون مرحبا، مرحبا بالروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. لا يزال يقال له حتى ينتهى بهذه الروح إلى السماء التي فيها الله عز وجل، نسأل الله من واسع فضله. يعني أنت بس تسمعي أنه في الحديث ينتهى بها إلى سدرة المنتهى، الأصل إحنا ما يخيفنا الموت، الأصل إحنا نتقي الله، نتقي الله، نبعد عن الحرام ونتقي الله في أقوالنا وأفعالنا، ونبدأ هذه اللحظة تسعدنا، ما يخيفنا الموت، بل نشتاق للقاء الله، نحب هذه الساعات الطيبة. أن نبشر، ما تحبي أن تبشري بالنتيجة؟ أسأل الله يبشرني وإياكن بروح وريحان ورب غير غضبان. وفي الحديث الصحيح الذي جاء في حادثة بئر المعونة، لما قتل 70 من القراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه؟ إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا، إنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. انظروا ما وصل الخبر لرسول الله، أن أرواح 70 من القراء لقيت ربها، وكان لقاء مع الرب، وهم رضوا عن الله والله رضي عنهم. عندما يحضر ملك الموت ويبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان، يفرح ويستبشر بما هو آت. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تعلم ما الأقوال الصحيحة في هذه الآية؟ تعلم ما هي البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ تعلم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قالوا العلماء ثلاث، والثلاث أقوال صحيحة يا غواتي، والثلاث صحيحة. قالوا البشرى الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، يعني أنت ممكن تري في صديقتك، في أمك، في أختك، أو هي ترى فيك منام جميل وتبشرك. سئل النبي في حديث البراء بن عازب، في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال هي الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. أسأل الله يبشرني وإياكن، أسأل الله يبشرنا برؤى صالحة يطمن قلوبنا على في لقاء يكون لقاء طيب يا رب العالمين. إذن الأولى البشرى في الحياة الدنيا، أن نرى نحن رؤى نبشر فيها أو يرى فينا، وأسأل الله يا رب الاثنين. ثانيها ثناء المثنيين عليك. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم في الحديث الصحيح، قيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمد الناس عليه، يثنوا عليه يحمدوا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، عاجل الله يسوق الثناء عليه على لسان الأشهاد والناس، وهذه تكون له بشرى أنه له صيت عند ربه. والثالثة المراد بالبشرى يا خواتي في الحياة الدنيا، هي الملائكة للمؤمن تحضر عند احتضاره وتبشره بالجنة والجنان والمغفرة من رب رحمن. للحديث اللي يدل عليه في مسند أحمد حديث البراء بن عازب، إن المؤمن إذا حضر الموت جاءوا إيش؟ ملائكة بيض الوجوه، يلا هي بشرة حلوة، اللي يرى الميت ملائكة بيض الوجوه جميل، وبيض الثياب، بيض الوجوه بيض الثياب، فقالوا أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، هذه بشرته له قبل أن يفارق الدنيا، يكون يعلم أنه ذاهب إلى النعيم، فتخرج من فمه هذه الروح كما تسيل القطرة من فم السقاء، وهذا يدل على إيش؟ على الراحة للمؤمن. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا التنزل قال الطائفة من أئمة المفسرين ومنهم مجاهد والسد إنما يكون التنزل في حال الاحتضار، ولا شك أن الإنسان في حال الاحتضار يكون في موقف صعب خواتي، موقف صعب لأنه سيرى شيء جديد. كيف مش صعب؟ أنت لو أحد الآن يدخل عليك فجأة من باب البيت أنت أصلاً بتتخرعي وبتخافي، صح؟ يصيبنا الرهبة إذا أحد دخل علينا فجأة، فكيف تدخل عليهم ملائكة فجأة؟ شيء ما كانوا يروه، كشف لهم من حجوب الغيب اللي تحجب عنا رؤية الملائكة، فيخاف مما سيستقبله لأنه شاف شيء جديد، ويحزن في اللحظة على من خلفه، يحزن على طفل، على زوجة، على أهل. فتأتي الملائكة تواسي، الملائكة البيض الوجوه بيض الثياب، يجالسوه ويؤنسوه يطمنوه لا تخاف لا تحزن لا تخاف مما يأتيك، ابشر بروح وريحان ورب غير غضبان، لا تحزن على ما تركت، اطمئن هم في عهدة الرحمن. إذن لا تخاف مما سيأتيك من برزخ وآخرة، لا تحزن مما خلفت من ولد وأهل ومال أو دين، حتى يا مباركة الدين، لو كنت صالحة في أول لحظات خبر الوفاة يسد الدين، سبحان الله في ناس ربي يسخر لها. فلا تحزني ولا تخافي، لا تخافي مما يستقبل في عالم البرزخ أو الآخرة مما يستقبلك، ولا تحزني على ما خلفت من خلفك، وابشري بالبشارة العظيمة. ما البشارة العظيمة التي يبشر فيها؟ أعظم بشارة نعم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما دمت أنت يا عبد الله ولي الله، من الآن انظري الولاية، من الآن انظري في ولايتك لله. مش سبحانه قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا؟ الآن هل أنت من أولياء الله؟ هل أنت تطيع الله؟ هل أنت تتركي ما نهى الله؟ هل تأتي ما أمر؟ هل تجتنبي ما نهى وزجر؟ هل أنت مستعدة تتنازلي عن كل شيء وتخسري بس ما تخسري رضا الله؟ نعم ابشري، الله سيتولاك. هاي موقف صعب، هذه المواقف الصعبة لا يخذل الله فيها أولياء. إياك أن تعتقدي أن الرحمن الرحيم يأتي في لحظة أنت تقية تبتعدي تشتهدي، ما اتق الله ما استطعت. نقول إحنا لا نقول إحنا ملائكة، نحن لسنا ملائكة، لكن اللي يغلب عليك أنك أنت في الطاعة، ولو زليتي وكان منك ما كان على طول أواب رجع للحق. هذا يا خواتي يبشر لن يتخلى عنه الرحمن. يقول مجاهد، انظروا ماذا قال مجاهد في الحلية، قال إن المؤمن، يا الله الخبر، إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده. ممكن أنت الآن أولادنا مغلبيننا وإحنا نشتكي. يقول مجاهد إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه، عشان لما تخرج روحه من بدنه يكون مطمئن. في اللحظات ها يبشر ربي بصلاح الولد، الولد نفسه ما يكون يعلم أنه سيصلح، لكن كما قال مجاهد يبشروا بصلاح ولده حتى تقر عينه، ولما تفارق الروح الجسد يكون مطمئن. سبحان الله، تتنزل عليهم الملائكة يبشرون. يا حبيباتي عند الموت، الموت مش دائما بيصوروا لنا يا على أنه يعني كأنها هي نهاية العالم وكأنه القضية فيها انتهاء الدنيا، لا هي انتهت، صح الدنيا اللي فيها كرب ونصب، صح كلامك هي منتهية، لكن بدأت الحياة اللي فيها نعيم. يبشرون عند الموت، الملائكة بتبشرهم في قبورهم. الملائكة هذا ذكر في اليوم الآخر في القرآن العظيم أن البشارة عند الموت وفي القبر، الملائكة تبشره، والملائكة لا زال تبشر من خروجهم من قبورهم، يبشروهم. قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنك، لا يفزعك، لا تخافي، انت مقبلة على الرحمن الرحيم، انت مقبلة على من وسعت رحمة السماوات والأرض. لا تخافي مما سيقدمك، لا تهاب الموت، لا تخافي، انت خافي من ذنوبك، انت خافي من معاصيك، انت خافي من سمعك وبصرك، لكن من الله أبدا. إن كنت تقي ابشري ولا تحزني على ما خلفتيه، لا من مال ولا من ولد، سيبشروك الملائكة في لحظات الاحتضار، يبشروك في القبور، يبشروك لا يزال يبشرون بذهاب الشر وحصول الخير، كما جاء في تفسير البغوي قال يبشروهم بذهاب الشر وحصول الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفت يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة. إذن الآن نخاف وغدا نسلم، اليوم نأمن ونسرف يخشى علينا. إذن قال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يخبر الله تعالى عن حال الاحتضار طيبين، الآن في فراق بين البدن والروح لكن طيبين طاهرين، قلوب طهرت من الشرك والدنس والرياء ومن كل سوء ومن خبيئات مفاسد، طيبين طاهرين. الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم، فهذا الطيب تكون وفاته سهلة. خواتي ما في صعوبة بالأمر، سنأتي ونقول لكم. يقول الشيخ الإمام القرطبي: تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم، بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط، بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا يقال لهم عند الاحتضار، ويقال لهم عند احتضارهم وعند قيامهم من قبورهم وفي قبورهم: أنك أنت اطمئني، فأنت النفس الطيبة المطمئنة. أحوال الناس عند الاحتضار، أحوال الناس عند الاحتضار ثلاث، يلا احفظوها. أحوال الناس عند احتضارهم ثلاث: إما يكون من المقربين، وإما يكون من أصحاب اليمين، وإما أعاذنا الله وإياكم من الثالث، إما يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. من تقول لي أين أتى هذا التقسيم؟ أين أتى بالمقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين؟ في أي سورة من سور القرآن أتى هذا التقسيم؟ وكما قال الشيخ السعدي، نعم اللي قالت الواقعة أصابت وأحسنت، قال الشيخ السعدي في تفسيره: ذكر الله أحوال الطوائف الثلاث، المقربين أصحاب اليمين والمكذبين الضالين، ذكرها في أول السورة في دار القرار، ثم ذكرهم. يقول الشيخ السعدي: ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت. الشيخ السعدي يقول لك الآن: هذا التقسيم الذي جاء في آخر سورة الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يلا ابدأي معي بالتقسيم. هنا التقسيم الطوائف، قال الشيخ السعدي: هذا التقسيم في أحوالهم عند الاحتضار والموت، قال الشيخ السعدي. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما هذا الثالث إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، أعاذنا الله وإياكم من هذا، إن هذا لهو الحق اليقين. طيب، ذكر الأحوال عند الاحتضار. يقول الشيخ السعدي، يلا انظروا معي كيف حال الناس عند الاحتضار. يقول الشيخ السعدي: فأما إن كان هذا المحتضر من المقربين، طيب احفظي هذه الأمور اللي سأقولها الآن حتى تكوني من هذه المرتبة العالية. أسأل الله يجعلني وإياكم من المقربين ومن السابقون السابقون. هم واحد أدوا الواجبات، أدوا كل الفروض اللي عليهم، فعلوا الواجبات وأدوا المستحبات، تركوا المحرمات والمكروهات، وحتى فضول المباحات. خمس، المقرب كيف كان مقرب؟ في الدنيا، جعل الدنيا هي مزرعة للآخرة. أدوا الواجبات والمستحبات بفعلها مثل الواجبات، وتركوا المحرمات والمكروهات عندهم مثل المحرمات يتركوها. حتى الدنيا وفضول المباحات، مباح مباح، هذا تركوه قربة لله لأنه ما عندهم وقت، هم أناس من المقربين. هذا يبشر عند الاحتضار. ماذا قال الشيخ السعدي؟ قال: فلهم من الله روح وريحان وجنة نعيم. الروح، يلا ما معنى روح؟ راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح. الله الله، هذا الموت، هذا الاحتضار جميل، يعني مش كما يوصف لنا. يعني إحنا الآن بعد ما نفارق هذا العالم اللي كله آلام ووصب وحزن وبكاء، خلاص، أيوة، روح، راحة، مقرب، ما هو على درجة التقريب الله سيقرب له الراحة، مو خلاص تعب. وقلنا لا يجمع على العبد، يعني إما الآن يخاف أو في الآخر، فهو اختار يخاف الآن. فالروح راحة، طمأنينة، يقول الشيخ السعدي سرور وبهجة، نعيم القلب والروح. طب والريحان؟ والريحان يقول الشيخ السعدي هو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع الأكل والمشارب وغيرها. إذا يجمع للمقربين بين راحة الأرواح والأبدان، بين لذة الأبدان والأرواح. وقيل الريحان هو الطيب المعروف. وإذا إحنا نقول يجتمع للمقربين من روحة، من نعيم القلب والروح والبدن، ويكون منعم. طيب روح وريحان، مقرب، هذا مقرب درجة عالية عند ربه، وجنة نعيم. قال: جنة نعيم هي الجامعة للأمرين كلاهما، في هذه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيبشر المقربون، انظري المقربون، بدك تفعلي الأوامر وتفعلي المستحبات وتترك المحرمات والمكروهات، وحتى تترك كثير من الدنيا المباحات قربة لله. يبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة، يقول الشيخ السعدي، التي تكاد تطير منها الأرواح من الفرح والسرور مما بشروا فيه. طب وإن كان من أصحاب اليمين، لا يزال في أمان، لا يزال في أمان، فسلام لك من أصحاب اليمين. طيب المرتبة الآن قلت عن المقربين، كيف قلوا؟ هؤلاء فقط من المقتصدين، مش السابقون السابقون، هذه الفئة المقتصدة، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. المقربين هم السابقون، سابق بالخيرات. المقتصد هذا هو المقتصد اللي يأتيك على القدر، يعني مكروهات ممكن، مستحبات مش مكثر، هذا أيضا يحصل له، فعل الواجب ترك الحرام خلاص. لو كان منه، يقول الشيخ السعدي، تقصير في بعض الحقوق لا تخل بالتوحيد ولا الإيمان، فهذا يقال لهم سلام لكم من أصحاب اليمين. انظروا من مين السلام، من مين السلام؟ السلام من إخوانهم اللي في نفس المرتبة، أصحاب اليمين لهم إخوان في نفس المرتبة، يسلمون عليهم ويحيونهم حين وصولهم إليهم. إذن هذا بالحديث، هذا في تفسير الشيخ السعدي، يدل على التقاء الأرواح، وإنه أصحاب اليمين بيستقبلوا إخوانهم من أصحاب اليمين وبيحيوهم ويلقوا عليهم التحية ويقولوا لهم سلام عليكم. والقول الثاني يقول الشيخ السعدي: سلام لك من الآفات والبليات والعذاب لأنك من أصحاب اليمين. الذين سلموا من الذنوب الموبقات. إذن هذا كما قلنا يبشر، نسأل الله الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابقة عذاب. إحنا كلنا معولين مش على أعمالنا. إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام وصيته قالت اسألوا الله الفردوس الأعلى، فنحن لا نسأل بأعمالنا، إحنا نسأل برحمة وسعت كل شيء، إحنا نسأل الله يتغمدنا برحمته ويوصلنا الفردوس الأعلى. ولا إحنا يا إخواتي لا مو معولين على أعمالنا، لكن وقل اعملوا، وقل اعملوا اللي تريد المراتب تفعل. يعني أنت الآن وقل اعملوا، أنت اجتهدي، اسألي الله الفردوس، لكن لابد أن تنتبهي للكلام، لابد أن تنتبهي أن الله دائما يقول جنتان ومن دونهما جنتان، جنتان ومن دونهما جنتان. إذن كلما ارتقيت في إحساسك وأردت الفردوس الأعلى لابد أن ترتقي في كلامك وأفعالك وعباداتك، لابد أن تعلمي هم درجات عند الله. إذن الصنف الثالث لا نريده، لأنه إحنا نتكلم الآن في قضية أنه يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، يبشر المقربون باللذات للقلوب، لذات الأرواح، أنهم سينعمون بدنا وروحا وقلبا. الآن وجنة نعيم، قال تفسير ابن كثير قال لا يموت أحد من الناس حتى يعلم إن كان من أهل الجنة أو أهل النار. يا الله، قبل يا خواتي ما تفارق روح وبدن يكون عالم إن كان سيساق إلى جنة أو إلى نار، إن كان سيحبس عن الجنة أو كان سيدخلها. يقول في تفسير ابن كثير وجنة نعيم لا يموت أحد من الناس حتى يعلم إن كان هو من أهل الجنة أو من أهل النار. فإن مات مقرب، يلا هذا جاء في اليوم الآخر في القرآن العظيم، يقول فإن مات مقربا حصل له جميع ما تسمعيه من الراحات، قال له الرحمة وله الراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن. الله الله، يعني هذا الموت جميل يا خوات، الموت للمؤمن جميل، الموت راحة راحة راحة، لا بكاء ولا ألم ولا فراق ولا أوجاع ولا، يعني إحنا نستبشر نفعل ونسأل الله من واسع فضله. فسلام لك من أصحاب اليمين، تبشرهم الملائكة تقول لهم كما جاء في محاسن التأويل للقاسم، الملائكة تقول لهم سلام لك، أي لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. يقول الإمام القرطبي يكون السلام على الناس في ثلاث مواضع: عند قبض الروح تسلم عليه الملائكة، وفي القبور تسلم عليه الملائكة، وعند بعث يوم القيامة تسلم عليه الملائكة. إذن قال القرطبي السلام يكون لهم في ثلاث مواضع: عند قبض الروح في الدنيا وهو لسه ما فارقها تسلم عليه الملائكة، وقلنا لكم لأنه تسلم عليه في أثناء الألم والأوجاع وتبشر وتطمنه، فتسلم عليه حتى تقول له أنت سلمت خلاص إئمن لا تخاف ولا تجزع. والثانية أيضا في موضع وحشة، موضع القبور، تسلم عليه وتؤمنه ويكون السلام له من منكر ونكير. والثالثة تكون عند البعث في القيامة، تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إلى الجنة وإكرام له، وذكرت لكم في الموضع اللي قبل ذكروا أنه من بعثهم من القبور أيضا يسلموا عليهم حتى يجتمع لهم الأمن. إذن الأولى قلنا من أول الفرحات والمسرات التي تخالط كربات الموت والسكرات أن يبشروا بالروح والريحان والرب الغير غضبان. ثانيهما ما هو الجمال، ما هي الفرحة التي تتخلل السكرات؟ ملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة جدا. في حديث البراء بن عازب في الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط أي طيب من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، ملك الموت عليه السلام يجلس عند رأسه. يلا شوفوا ما أحلاه وما أجمله، إيش رح يسمع؟ أنت حزينة وهو مبتسم، أنت عرفتي ليش؟ فيقول يا أيتها النفس الطيبة، وفي حديث آخر المطمئنة. إذن ملك الموت وين يجلس؟ عند رأسه، ويبشر ويطمنه. لا يخر أخواتي ولا بيخوفوا مثل ما أنتوا تعتقدوا، لا، أنت كنت مستقيمة في الأقوال والاستقاموا في قلوبهم وأعمالهم. يأتي عند رأسه، يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس ماذا الطيبة، وفي حديث المطمئنة: اخرجي اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر، بشرت بالمغفرة وبشرت بالرضوان، ليش ما تخرج؟ فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت. الآن الروح تسارع في الخروج، هي تريد أن تفارق البدن. لما علمت أن الله غفر لها وعلمت أنه راضي عنها، أصبحت هي لا تريد البدن، تريد أن تصعد إلى السماوات العلى لما تبشر. إذن ماذا قلنا؟ ما هو الحنوط؟ هو الطيب. فيأتوها بأكفان من الجنة ومن طيب الجنة. إذن سيكون للروح كفن وطيب وشيء جميل. إذن هذه بشارة ثانية، أنه تأتي الملائكة في صورة بيض الثياب، بيض الوجوه، وجوه مثل الشمس، معناه كناية عن الجمال. عن إيش؟ عن الجمال. طيب الثالثة، يلا احفظوها: تنزع الروح المؤمن بخفة، تخرج، يلا احفظوها، أطيب من ريح المسك. الله على ريحة العطر اللي تطلع مع روحك إذا كنت طيبة، أقوال طيبة، أعمال طيبة، فيخرج الطيب مع روحك للدنيا كلها، للسماء والأرض، تنتشر لك ريحة الطيب مثل المسك، وتكفن بالحرير. أنت ما عليك اللي بتشوفيه عندنا هون كياس ولا حجار ولا تري قبور وتراب، ما عليك هذا الكلام. أنت احفظ الأحاديث، انت تعاملي مع النصوص وعيشي بروحك. هناك يا خواتي احنا قلنا اللي سيكون الامر له جل الحركة الروح مش البدن. الروح هي اللي رح تتنعم، الروح هي اللي رح تتألم. لذلك هنا النعيم كله وين واقع؟ على الروح. تنزع بخفة، تخرج اطيب من ريح المسك، وتكفن بالحرير. في الحديث اللي اخرجه ابن ابي شيبة البيهقي وأبي نعيم في الحلية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تخرج روح المؤمن وهي أطيب ريحا من المسك. أطيبها، احنا ما قلنا المسك، ما قلنا مسك الدنيا، قلنا أطيب من ريح المسك. فتصعد بها الملائكة اللي يتوفونها، فتلقاهم من ملائكة دون السماء، فيقولون: من هذا الذي معكم؟ من هذه الروح؟ فيقولون: فلان، ويذكروا بأحسن عمله. يلا يا مباركات، كثروا من العمل المبارك، ويذكروا بأحسن عمله، الصائم، المصلي، الحافظ، اللي تفعلي. فيقولون الملائكة، يلا شوفوا التحية: حياكم الله، يحي الملائكة، وحيا من معكم. فتفتح لهم أبواب السماء، فيصعد بالروح هاي الجميلة الطيبة من كل باب كان يصعد منها منه عمل. شفتي أعمال، تسبيحات، تهليلات، ضحى، قيام، صدقات، كل الأبواب اللي صعد منها عملك، روحك هاي ستمر على هاي الأبواب. فيصعد بالروح من كل باب صعد منها عمل، فيشرق وجهه، يشرق وجهه هاي الروح، قيل يشرق وجهه، فيأتي الرب ووجهه برهان مثل الشمس. الله أعلم بالمهية يا خواتي، كيف تكون الهيئة، كيف تكون هي روح، لكن هذا دليل إنه يأتي مستبشر إلى ربه، فرح بعمله، مضيء كما كانت أعماله مضيئة بالدنيا. يلا انظروا في الحديث اللي أخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا احتضر أتت الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان، فتسل روحه كما تسل الشعر من العجين، ويقال: يا أيتها النفس المطمئنة، أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته. فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان، وطويت على الحريرة، وذهب بها إلى عليين. الله أكبر، إيش أجمل من هذا؟ إحنا نريد الموت إذا كان هذا هو يا خواتي. احنا نريد الروح والريحان، نريد رب غير غضبان، نريد الحرير، نريد الطيب. عن مجاهد ماذا قال؟ تنزع نفس المؤمن في حريرة من حرير الجنة. الله طيب أعمالك حتى الله يطيب روحك ويجعل إشي ناعم ناعم تلف الروح ما تتوجع. وعن الضحاك في قوله: والتفت الساق بالساق، قال الضحاك: الناس يجهزون البدن والملائكة تجهز الروح. أنا قلت لكم ما عليكم من البدن، اتركك وين غسلوك وين دفنوك، هذا ما يحزنك ولا تبالي فيه. انت انتبهي لجملة الضحاك والملائكة تجهز روحه، تنزع روح المؤمن بخفة وسهولة لا يكاد يشعر بها، لا يكاد يشعر بها. قال تعالى والناشطات نشطا. من الناشطات؟ قال الشيخ ابن عثيمين الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين، تنشطها نشطا أي تسلها برفق الأنشوطة. ما معنى الأنشوطة؟ خواتي الحبيبات، البكلة أو الربطة التي توضع على الشعر هي بخفة، إذا مسكت أولها فتجديها تنحل بسهولة، وهاي دلالة السهولة والسرعة في قبض الروح، هذا ما قال الشيخ ابن عثيمين. يلا النقطة الرابعة، النقطة الرابعة تنادي، يعني إحنا قلنا أول واحدة روح وريحان ورب غير غضبان، قلنا الثانية الملائكة اللي تأتيهم في أجمل هيئة، الثالثة أنه تخرج روحهم بأجمل ريح مسك ويأتيهم أكفان من الجنة وتنزع الروح بخفة، الرابعة تنادي عليهم الملائكة، تنادي عليهم الملائكة بأحسن أسمائهم التي كان ينادى بها في الدنيا. إيش أجمل اسم بتحبي؟ ما أجمل اسم بتحبي؟ يلا أخرج النساء وابن حبان والحاكم، وفي السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا قبض أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، أتت ملائكة الرحمة، الله أكبر يا رب ارزقنا من واسع فضلك، بحريرة بيضاء نعومة وبيضاء وراحة، أخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله تعالى وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناول بعضهم بعضا فيسمون بأحسن الأسماء. يلا هاي الرابعة، يسموا بأحسن الأسماء حتى يأتون به باب السماء فيقولون جاءتكم من الأرض. مين؟ الروح جاءت من الأرض. يلا شوفي هاللفتة الحلوة، يلا هون رح نأتي عليها في موضع تاني، لكن الآن اسمعوا الحديث. فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه إذا قدم، اللي سبقها إم، سبقها ابن، سبقها أخ. عندما تخرج الأرواح ويصعد بها تجتمع أرواح المؤمنين للقاء الغائب، تستقبله حتى يقدم عليه ويسألوا. يأتي الآن هذه الروح الجديدة اللي أتت من الأرض تقبل على الأرواح اللي سبقتها، فيسلموا عليه فيقول الملائكة دعوه دعوه يستريح، كان في غم الدنيا. فيقولون مات فلان، هو يقول اللي مات الآن جديد، مات فلان ما أتاكم؟ فيقولون لا ما أتانا، ذهب به إلى أم الهاوية، ما التقى مع أرواح المؤمنين. لكن الشاهد هنا أنه يسمى بأحب الأسماء ويلتقي بأرواح المؤمنين، يستقبلوا ويرحبوا فيه. طيب الخامسة، في هذا اليوم اللي نرى في قبض أرواح، اليوم اللي نرى في سكرات الموت، اللي نرى في عنا أرواح تصعد، هذا يوم الفرح، هذا يوم السعد، هذا يوم السعد، يوم السعد الناس بتجهز للأعراس والحفلات، وتجد الناس حريصين على التجهيز. والله هذا أولى، والله هذا أولى اليوم، هذا يوم حقيقي. كل الأيام في حياتنا كذبية وتزول مع الأيام، ننساها أصلا، لكن هذا اليوم الحقيقي يوم يكتب في ديوان أهل الجنة عن الضحاك إذا قبض روح العبد المؤمن. يلا هذا اليوم وين يكتب؟ يوم خروج الروح وصعودها، تكتب في ديوان أهل الجنة. أسأل الله يجعلنا منهم. يقول الضحاك اللي ورد في الطبري وفي جامع، في جامع البيان، يقول إذا قبض روح العبد المؤمن عرج بها إلى السماء فينطلق معه المقربون، ثم عرج به إلى السماء الثانية، ثم يعرج فيه إلى الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، حتى ينتهي به إلى سدرة المنتهى، حتى ينتهي فيه إلى سدرة المنتهى. الله اليوم والله حلو، والله حلو الروح تصعد إلى سدرة المنتهى. إحنا ليش متعلقين؟ يعني ليش قاعدين هاي الدنيا متمسكين فيها؟ إيش فيها الدنيا؟ سدر رحلة، رحلة جميلة. لو قيل لك في الحلم في المنام لو في المنام نرى هذا الشيء والله نسعد. إحنا يوم ما نرى رؤيا جميلة طيبة نقوم سعيدين. يقال لك هذا على الحقيقة ترتقي هذه الرحلة الجميلة، ينتهى بها إلى سدرة المنتهى، فيقولون عبدك فلان وهو سبحانه أعلم، فيأتيه صك مختوم بأمنه من العذاب. الله أكبر، يؤمن في هذا اليوم، خلاص أنت لن تعذب ولن ترى الوصب ولا النص، أنت ارتحت اليوم. يأتيه صك مختوم حقيقة يا خواتي، مكتوب بأمنه من العذاب. ماذا قال تعالى؟ مين تعطيني الآية اللي تعطيك أنه فعلا في كتاب مختوم، في كتاب حقيقة، في ديوان أهل الجنة يكتبون، وهناك كتابة وله أن يأخذ صكا مختوم بأمنه من العذاب. في أي سورة؟ المطففين. يلا أعطوني الموضع. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. يلا، كتاب مرقوم يشهده مين؟ المقربون. لذلك قلنا أن المقربون يصعد مع هذه الروح الطيبة من كل سماء، يصعد معها من الأولى والثانية والثالثة، كلهم يشهدوا هذا حتى يأخذ هذا الكتاب المختوم المرقوم. على الحقيقة يا خواتي مختوم عليه من أمنه من العذاب. وقال الإمام ابن القيم في كتاب حادي الأرواح، قال: فأخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقا لكونه مكتوبا حقيقة، كتابا مكتوبا حقيقة، وخص تعالى الأبرار بأن يكتب ويوقع لهم بهذا المشهد من المقربين. من المقربين؟ من المقربين؟ من المقربين؟ الملائكة ونبيين والصالحين وسادات المؤمنين. ولم يذكر هذا للفجار تنويها بشأن الأبرار وما سيقع لهم من هذا من إشهار وإظهار على خواص الخلق، كما يكتب الملوك تواقيع من تعظم بين الأمراء وخواص أهل المملكة. يقول ابن القيم تنويها باسم المكتوب له وإشهاد الجميع على ماذا؟ على صلاة الله على هذا العبد، أي ثناء عليه، والملائكة ثناؤهم على هذا العبد. فهذا التوقيع، يقول ابن القيم، هذا التوقيع والمنشور الأول يكتب في ديوان أهل الجنة. متى؟ متى؟ ما إلنا حطوه في التلاجة، ما إلنا هو جلس 40 يوم من دفن. أنت ما تطلعي على الجثث يا خواتي، لا تطلعوا على الأعضاء، أنتوا ما إلكم هذا، أنت انظري متى يكتب. إذن الروح لها تحضير خاص، إحنا العيون والعبرة بالأرواح لا بالأبدان. حتى لو هذا البدن قطع، مزق، أكلت الوحوش، ما علينا، الشأن بالأرواح. الروح صعدت وارتقت وتنعمت وشهدت صلوات الله والملائكة عليها بالثناء عليها، ويكتب هذا في يوم موته، في يوم موته السادسة. إن كان من المقربين وأصحاب اليمين، هذا يطالب الحاملين لهذه الجنازة بأن يسرعوا شوقا، حتى البدن بده يسرع، مش بس الأرواح، حتى هذا اللي يحملوه على الأكتاف يطالبهم بالإسراع شوقا إلى حياة القبور. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملتها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني. والعكس يا خواتي، والعكس، الفاجر والكافر خلاف ما حصل للمؤمن. أول شيء نقطة، هذه الفاجر والكافر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يبشر بالعذاب والعقاب. إذا كان متكبل بالذنوب هذا لا يبشر بالنعيم، بالخلاف. لذلك لابد أن نتقي الله اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره عليه مما أمامه، فيكره لقاء الله والله يكره لقاءه. ثانيهما، الملائكة تأتي بصورة مخيفة، سود الوجوه، تأتي للكافر وللمنافق وللفاجر. في حديث الصحيح الذي صححه الرسول صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، إن العبد الكافر في رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، أعاذني الله وإياكم من هذا الوجه، أعاذني الله من إياكم، أسأل الله لي ولكم بالوجوه الطيبة. معهم المسوح ومعهم ماذا؟ المسوح، يجلسون منه مد البصر. تخيلوا، لأنه أعماله سيئة، أقواله سكر وزنا وكفر وشرك ورياء. فيجلس مين؟ مين يأتي عند رأسه؟ ملك الموت يجيء عند رأسه ويجلس أيضا. لكن الآن لا يقول مثل ما قال الأول يا أيتها النفس الطيبة هنا، لأنه الآن هو غير طيب، هو غير طاهر أصلا، خبيث النفس. فيقول له يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق جسده، فتفرق روحه في جسده، يعني إنها ما تريد أن تنتزع، ما تريد أن تخرج. فينتزعها كما ينتزع السفود، والسفود هو الكثير الشوك، الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب. هذه خروج روحه بشدة. شفتي شوك متفرع كثير وصوف مبلول بالمي، يلا طلعي الشوك من الصوف. هذا ما تريد روحه أن تخرج، لأنه هو لما بشر بالعذاب وأتت الملائكة سود الوجوه أصبح يكره الآن لقاء الله ولا يريد. نسأل الله العفو والسلام والعافية لي ولكم. المسوح، ما معنى المسوح في الحديث؟ هو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن، تقشف قهر، يقهر البدن. طيب الثالثة، تتنزل الملائكة على الكافر والفاجر بكل ما تكره نفوسهم جزاء وفاقا لسوء أعمالهم وطغيانهم. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. في غمرات الموت، في كرباته، هذا التنزل. يقال لو ترى، محذوف التقدير، ما هو؟ لرأيت كما قال في التسهيل لابن الجزي، لرأيت أمرا عظيما، وهو إيش؟ التعنيف في سياق قبض الروح والشدة في قبض أرواحهم، نسأل الله العفو والسلامة. قال تعالى سبحانه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ماذا يقولون؟ حرام محرم عليكم، كما قال في اليوم الآخر في القرآن العظيم حرام محرم عليكم دخول الجنة. والرابعة يلا الرابعة أخواتي، تنزع الملائكة روح الكافر والفاجر بشدة حتى تقطع معها العروق والأعصاب وتخرج كأنتن. شفتي إحنا حكينا مسك والدنيا بتشم ريحتك الحلوة، هذا تخرج كأنتن ريح وتكفن بالمسوح. إذا في حديث البراء وإن العبد الكافر، في رواية الفاجر، إذا كان من انقطاع في الدنيا، انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه الملائكة سود الوجوه معهم المسوح، قلنا اللباس الذي يؤذي البدن، فيجلسون منه مد البصر. ثم يجي إليه ملك الموت، يجلس وين؟ عند رأسه، فيقول يا أيتها النفس الخبيثة. نعم تشمل العاصي الفاجر اللي احنا قلنا يا خواتي هؤلاء، لكن حبسهم مؤقت. لا يا خواتي، في عنا شيء مؤقت وفي شيء عنا الخلود للكافر، ما هذا لا خلاف فيه. لكن الفاجر العاصي يعامل بالبداية بالعدل، إذا لقي الله والله ما عفى عنه وهو تعلم تحت المشيئة، إذا الله لم يتجاوز عنه، لقي زاني أو شارب للخمر، هذا يحبس بأعماله، هذا يحبس بأعماله، لا يلقى رب راضي عنه إذا هو ما دارك نفسه وما تاب. التائب يا خواتي، التائب كمن لا ذنب له، خلاص إحنا اتفقنا كل التائبين من الذنوب يعاملهم الله برحمته، نسأل الله يرحمنا ويتجاوز عنا. لكن إن لقي الله مصر تارك للصلاة، تارك، أسأل الله يرزق كل عاصي التوبة، أسأل الله يتوب على بناتنا وشبابنا ورجال المسلمين ونساءهم. آمين آمين آمين. يلا فقلنا يجلس ملك الموت عند رأسه ويقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق هذه الروح في جسده، فينتزعها ملك الموت كيف؟ كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وفي حديث الرسول الميت تحضر الملائكة، إذا كان الرجل هذا رجل السوء يقال له اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد، انظري هو خبيث، كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء إخواتي تلطخ حتى تصير في قبره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الكافر احتضر، أتت ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنت ريح جيف جيفة ميتة يعني، حتى يأتون بها باب الأرض في فرق. احنا قلنا روح وريحان وديوان الجنة والطيب والحرير، نسأل الله من واسع فضله، هذا يؤتى فيها للأرض، فيقولون ما هذه الريح المنتنة، أنت الريح يأتوا فيها أرواح الكفار والأشكال والأزواج. إذن أخبرنا الله عن معاملته للكافر، وانتبهوا الكافر حطي حولها خطوط، لأنه قلنا العاصي حتى الفاجر إن لم يكن له دخول أولي يكون مآلي، ولو بعد حين، ولو قتل، ولو سرق، ولو زنى، ولقي الله على هذا يأخذ حظه من العذاب، لكن مآله إلى الجنة وإلى النعيم. لكن الكافر له هذا لا يمكن، لا كل يا أخواتي كل الكفار، لا تقولي ولا تستثني أحد، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال ابن كثير ولو ترى يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق، فكيف إذا توفتهم الملائكة في سورة محمد يضربون وجوههم وأدبارهم والنازعات غرقا. ما معنى النازعات غرقا؟ يعني الملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنتزعها انتزاعا شديدا، لأنها لا تعامل مثل الروح الطيبة، وشتان شتان بين الموحد العاصي، شتان يا أخواتي ولا في أبدا تشبيه، شتان بين الموحد العاصي الفاجر وبين الكافر والمنافق، هذا النفاق الاعتقادي. فلا يزال التوحيد يشفع ويرفع، وأحمد الله حمدا كثيرا مباركا طيبا أن جعلنا موحدين. اسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، إحنا موحدين يا خواتي، هذا يشفع لنا، هذا يشفع لنا، هذا يغفر لنا، هذا يكفر عنا سيئاتنا، يخفف عنا الذنوب، حتى من يستحق العذاب، حتى من يلقى الله بسوء عذابه، حتى من يلقى الله بسوء أعماله يخفف عنه بتوحيده وبسجداته وبركعاته. ومنهم من يتجاوز الله عنه حتى بسعة الرحمة، وفي الحديث القدسي يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك إيش ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، التكفير عن السيئات جل أمره في التوحيد وتحقيقه. فالتوحيد يخفف، يخفف المكاره، يهون الآلام. لكن الحذار، الحذار من العبد الذي يخلط، لا تخافي إلا ذنبك، انتبهي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولكن في لحظات الضعف لابد أن ترجي رحمة الله، لابد في هذه اللحظات أبدا يا خواتي لا تقنطوا لا تيأسوا. كل إنسان موحد يجب أن يحسن الظن في ربه، الموحد له شيء يدافع عنه. يلا قلنا هذا الكافر يعرج به إلى السماوات، لا تفتح لهم أبواب السماء بل تلقى أرواحهم من شاهق. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الروح الكافرة والمنافقة يلعنها كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق من دونهم أبواب السماء، ليس لهم باب من أهل الأبواب إلا يدعون ألا تعرج هذه الروح الخبيثة المنتنة. وتعلم تخرج كأنت الريح جيفة وجدت على الأرض يصعدون بها فلا يمرون على ملك إلا قالوا شو هذه الروح الخبيثة، ما هذه الروح، فلان ابن فلان بأقبح الأسماء ينادى فيها اللي كانت في الدنيا. فلا تغركم حياة الدنيا ولا تغركم الدنيا ولا الحياة الغرور، هاي يستفتح للكافر لا تفتح لهم بخلاف الموحد. قال تعالى وقرأ الرسول في الحديث هذه الآية لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، في سم الخياط، هذا دليل إيش؟ دليل الاستحالة، في سم الخياط دليل الاستحالة، لا يمكن لكافر أن يدخل الجنة. ويقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقول أعيد عبدي إلى الأرض، فتطرح هذه الروح من السماء إلى الأرض. ثم قرأ الرسول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. العبد الطالح عندما يرى ملائكة سود الوجوه ينادي بالويل والثبور، فإذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. إحنا قلنا الصالح إيش قالوا يا مباركات؟ قدموني قدموني، يريد لقاء الله وديوان الجنة ويريد النعيم. لكن الطالح يقول يا ويلها يا ويلها، أين تذهب فيها؟ هيك يقول، هو يقول ما نسمعه ما نسمعه، يقول يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعها الإنسان لصعق. المحتضر وسكرات الموت، سكرات الموت خواتي الحبيبات شديدة قوية، إحنا لا ننكرها، هي تكون أشد على الكفار. طيب يلا الآن قبل ما نخرج من اللقاء لابد نضع النقاط على الحروف. أنت تري مؤمنين تشتد عليهم سكرات الموت، يلا لماذا؟ إحنا ما في خلاف، قلنا أنه يهون على المؤمن ومثل قطرة الماء من في السقاء، نعم، لكن لو شدد عليه لسبب ما في خلاف. أنت تعلمي الله سبحانه وتعالى هو يفعل في عباده ما يشاء، هذا يهون عليه، هذا يعطي، هذا له درجة عالية يصيب وينال منه حتى يرفعه. إذا سنقول نسأل الله يهون علينا ونجعلها مثل قطرة تسيل من في السقاء ما نشعر فيها، وتكون مثل الشعرة من العجين. لكن لو شدد على مؤمن لا تسيء الظن يا أختي، لا تسيء الظن، تكون لرفع الدرجات ورفعة المنازل وتكفير للسيئات. يلا ماذا تكون؟ إن شدد على المؤمن في سكراته تكون لرفع الدرجة وعلوها ولتكفير السيئات، وتكون بالعادة خفيفة على المؤمن. قال تعالى لن ينجو أحد من السكرات، لن ينجو مسلم كافر بر، لابد تنال سكرات. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله إن للموت سكرات. الناس متفاوتون في شدة سكرات الموت وضعفها، منها من يكابد ويعاني ومنها من يشعر بسكرات الموت، فينتقل ما بين الحياة والموت. بس يا خواتي تكون سكرته مثل اليقظة والغفلة ما يشعر فيها، واحد نايم وبعدين بتطلع ما في شدة، وفي هناك شدة. لا علاقة بشدة سكرات الموت بقوة الإيمان وضعفه، لا علاقة، لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم زيدت عليه في سكرات الموت. لماذا؟ لأنه علو الدرجة احنا نقول آتي محمد الوسيلة والفضيلة. ورسول عليه الصلاة والسلام لما دخل وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك لتوعك، كما قال عبد الله بن مسعود، سأل الرسول إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم إني أوعك كما أوعك كما يوعك الرجلان يتوجع بشدة. لماذا؟ لأنه له أجرين، ما من مصلب يصيب أذى ولا شوكة ولا فوق إلا كفرت سيئاته عنه. لذلك نقول لو شدد عليه لا تسيء الظن، لعل عنده مرزلة عالية جدا. إذن ما هي سكرات الموت؟ كروباته وغمراته. ما سكرات الموت؟ السكرة هي حالة تعرض للمرء بين المرء وعقله. سكرة الموت خواتي هي حالة من الإغشاء، حالة بسبب شدة المعاناة، ألم بصيب المحتضر قبل وفاته بفترة، إما قصيرة وإما تكون طويلة، نسأل الله العفو والسلامة. يكون له بين الوعي ولا لا وعي، يكون بين التنتين، هو لا هو صاحي ولا هو مغمى عليه. سكرة الموت حالة تصيب المحتضر أشبه ما تكون بالإغماء. وجاءت سكرة الموت بالحق، يقول الطبري جاءت سكرة الموت أي شدته وغلبته كالسكرة من النوم أو الشراب المسكر، حتى أصبحت كأنها أمر حتمي تيقن الإنسان وصدق وخلص رأى، وبأن الموت آتي لا مفر منه، عاينه يرى بنفسه، مش مجرد خبر نسمع فلانة ماتت فلانة، لا، في لحظة إحنا سنرى هذا اللي نتكلم عنه، والرسول بأبي هو وأمي عليه صلوات الله والناس أجمعين عانى. كان عليه الصلاة والسلام بين يدي ركوة علبة ماء، ويجعل بين يدي الماء ويمسح وجهه عليه الصلاة والسلام، يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ثم عليه الصلاة والسلام نصب يده باتجاه السماء وقال في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وقالت عائشة ما رأيت الوجع على أحد أشد من على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما تغشى عليه الصلاة والسلام ثقل عليه المرض، وكان رأسه يا خوات الحبيبات يسقط في حجر بنته فاطمة، فقالت وكرباه لكربك يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. خواتي بالعكس، بالعكس هذا يجعلنا نسعد نسعد. الرسول بشرنا لا كرب بعد على أبيك بعد اليوم الصالح، ما عليه كرب بعد ما تخرج روحه من جسده، وطئة المرض السكرات ما تخافي بعدها، أنت آتي على مين؟ على أكرم الأكرمين، أنت أتيتي ستقبلي على الرحمن. إذا شدة الألم إن كان في البلاء والمرض ولقيتي سكرات لا تسيء الظن، هذه السكرات تكون لرفعة المنزلة. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة الألم يغشى عليه، يغشى عليه، تخيل يغمى عليه ويفيق فيتألم لارتفاع المنزلة. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا سبقت له منزلة عند الله ما بلغها بعمله. طب كيف يبلغها؟ ابتلاه الله في جسده أو ماله أو ولده ثم صبره هو ثم يبلغ المنزلة اللي سبقت له من الله. وعائشة رضي الله دخلت على مين؟ على أبي بكر الصديق. أنت تتكلمي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق هو في منزلة عالية الصديقية. فلما ثقل عليه تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حجرجت يوما، حجرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف أبو بكر عن وجهه الصديق يحفظ كتاب الله. قال وجاءت، قال أبو بكر يرد على بنته أنه لا تقولي شعر، قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كربات الموت وغمراته. عمرو بن العاص كان يقول: أتمنى أن ألقى رجل لبيب عاقل يقول لي إيش بصير في سكرات الموت، حتى أصابه وينزلت فيه. فقال ابن عبد الله: يا أبتي، أنت كنت تقول أنا أتمنى يأتيني رجل عاقل عند نزول الموت يصف لنا ما يجد في موته، فاصف لنا أنت. فقال عمرو بن العاص: وأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. إذن في الختام يا مباركات، أسأل الله يجعل أيامي وأيامكم كلها في طاعة الرحمن. أسأل الله يجعلنا ممن يترقى في المنازل العلى. علينا أن نستعد للموت، حق الاستعداد، لابد أن نصحى من الغفلة، لابد أن نفيق من هذه الغفوة. اقترب للناس حسابهم وهم إيش؟ وهم في غفلة معرضون. يجب علينا أن نتفكر في الموت. نحن مؤمنون، نحن موقنون باليوم الآخر، إحنا ما يرهبنا شيء، إحنا الموقنين بلقاء الله، نعلم حق لا مرية فيه. لابد أن نتفطن قبل أن يفاجئنا هول الموت وسكراته ويحل فينا الألم ويكون الفوت والحسرة ونوضع في الحفرة. الحفرة إما تكون منيرة وإما مظلمة. هناك ناس يا حبيباتي ما يتمنوا أبدا حد يكلمهم عن الموت. لماذا أنت مش مؤمنة؟ لماذا أنت مؤمنة؟ أنت مؤمنة بلقاء الله. لابد من يذكرنا ليحب الله يذكر الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لا يعبث فيك الشيطان، لا يعبث فيك. القبر آتينه آتينه شئنا أم أبينا. لا تخدعي نفسك، لا تقولي لا أتكلم نكد أبدا، والله هذا هو الرحمة. في لمحة عين، في طرفة عين تتذكري إنك في لقاء الله، تجدي نفسك في المغسلة بين أيدي المغسلين. لذلك كل ما هممتي بمعصية تذكري بالموت يردعك، والله ولا كاميرات ولا الناس. إذا توانيتي عن الطاعة وكسلت تذكري الموت، تجتهدي في هذا، بادري إلى التوبة، والله ما يجعلك تبادري إلى التوبة إلا ذكر الموت. لذلك تذكري فيه، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. اعلمي أن الملايين في القبور بتمنوا يرجعوا دقيقة اللي أنا وياك الآن نجلسها. هذه الدقائق اللي تمر فينا يجب أن نستثمرها في طاعة الله، في ذكره وشكره وطاعته والإنابة والتوبة. لا تضيعي، لا تضيعي، لا تضيعي أبدا، لا تضيعي أبدا حياتك. اعلمي أن الملايين يتمنوا هذه اللحظات في القبور. هناك من يقول: يا نفس، إيش تقول؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول لو حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. نحمد الله سبحانه وتعالى في الختام على نعمة الإيمان، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. احمد الله إنه خلقنا مسلمين موحدين، احمد الله إنه لنا شرف الطاعة والذكر هذه المجالس اللي تتكرر علينا. احمد الله إنه فيها مغفرة، احمد الله إنه فيها المكفرات. يا خوات الحبيبات، نعمة الإيمان، الإسلام أعظم نعمة. لو صار ما صار حولنا لا تخافي يا أختي، أنت معك كنز، رزقك الله بنعمة الإيمان، التوحيد تدفع عنك الكروبات في الدنيا والآخرة، سبب النجاة، هي سبب حسن الخاتمة. أسأل الله يحسن خاتمتي وخاتمتكم أسأل الله يجعل آخر أيامنا خير يوم نلقى فيه، آخر أيامنا آخرها وخير أيامنا ولحظاتنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى طائعين كل الهدايا والعطايا، نزول الملائكة، البشارة من الأمن، عدم الخوف، الجنة، النعيم المقيم، كله في التوحيد والصلاة وإقامة الواجبات، ترك المحرمات، فعل المستحبات، ترك المكروهات. اترك الدنيا لأجر الآخرة. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن بلغنا حتى ذكرنا وشكرنا. أسأل الله العلي العظيم يا خواتي الحبيبات يتقبل مني ومنكم هذا المجلس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفع عن أمة محمد الوباء والبلاء، اللهم ارفع عن أمة محمد الوباء والبلاء، اللهم أعد لمساجدك أمية وبرفع الوباء والبلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.